بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أنه قال: ما أعطي داود وآل داود شيئا إلا وأعطي محمد وآل محمد أكثر. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وهي ثالثة الميزات التي ذكرنا في وقت سابق أنه سيكون الحديث عنها. فقد تحدثنا في ليال مضت عن علم أهل البيت عليهم السلام، وعن مساحته، وعن مصادره، كما تحدثنا عن موضوع العصمة في أكثر من جانب من الجوانب، سواء في موضوع التلقي أو التبليغ، وفي موضوع الذنب صغيره وكبيره، وفي موضوع التطبيقات الخارجية. وحديثنا في هذا اليوم في هذه الليلة يتناول موضوع ولاية أهل البيت عليهم السلام. الولاية أصلها شيء واحد، ولكن لها عدة اصطلاحات في المعنى، فقد تأتي بمعنى المحبة والانتماء والانجذاب. تقول مثلا: شيعة أهل البيت لديهم ولاية لأئمتهم، يعني محبة، انتماء، قرب. وقد استعمل هذا التعبير في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكل منهم ولاية تجاه الآخر، بمعنى ينتمي إليه، يحبه، ينجذب إليه، وهكذا. هذا فد معنى من المعاني. المعنى الآخر والذي هو سيكون محور حديثنا هذه الليلة، تأتي الولاية بعنوان السلطة على التصرف، امتلاك الأهلية لإدارة الشيء المولى عليه، مثل أن تقول فلان والي البلد، يعني له سلطة التصرف في هذا البلد. وقد ورد في ضمن هذا المعنى ما عن نبينا المصطفى محمد في قوله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني أنا رسول الله، لي ولاية على المؤمنين. هذه الولاية بمعنى قدرة التصرف وسلطنة القرار، تفوق قدرتهم في التصرف في أنفسهم واتخاذ قراراتهم لأنفسهم. أنا رسول الله، لي هذه الولاية، لي هذه السلطنة، لي هذه القدرة على أن أتصرف في مصائر المؤمنين، في أنفسهم، في قراراتهم، أكثر من قدرتهم هم بأنفسهم على أنفسهم. فإذا المعنى الثاني للولاية هي قدرة التصرف، السلطنة على التحرك في مجال الولاية هذا. بهذا المعنى الثاني يتحدث العلماء عن نحوين من الولاية بحسب الاصطلاحات الخاصة الموجودة في علم الكلام والعقائد. أول عنوان الولاية التشريعية، والعنوان الثاني الولاية التكوينية. الولاية التشريعية دائرتها دائرة متعددة الجوانب، منها أنه هل أن المعصوم له سلطة على أن يشرع حكما أو لا؟ هذا الموضوع ذكرناه في سلسلة سابقة بعنوان قصة تشريع العبادات، وذكرنا حينها أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله له هذه القدرة، بل مارسها أيضا في موارد كثيرة. وأما بالنسبة إلى سائر المعصومين فإنه وإن كان لهم قدرة ذلك، إلا أنه لم يثبت عمليا ومن الناحية الخارجية بأنهم مارسوا هذه القدرة التشريعية. هذا معنى للولاية التشريعية. معنى آخر، والذي هو بالاتفاق عندنا الإمامية حاصل للمعصومين، وهو أن قول المعصوم حجة لازمة
ودليل شرعي تماما كما هو الحال في رسول الله، وتماما كما هو الحال في كتاب الله وآياته. يعني مثلما أننا نتلقى الأحكام الشرعية والتشريعات الخاصة بالمسائل المختلفة سواء في العبادات أو في المعاملات من القرآن الكريم، نتلقاها بنفس المقدار من رسول الله، ونتلقاها أيضا بنفس المقدار من الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم. عندنا مثلا عندما يأتي الخبر المعتبر في قضية الشكوك في الصلاة، عندنا الإمامية إذا شككت في ركعات الصلاة مثلا بين الثلاث والأربع أو بعد الثنتين أو في الثنتين والثلاث بعد الانتهاء من السجدتين، تبني هنا على الأكثر. لماذا؟ لأنه ورد الخبر المعتبر بل الأخبار على أنه من شك يبني على الأكثر في ركعات الصلاة، مع أنه لولا هذا الخبر كان من الطبيعي أن نبني على الأقل كما يفعل مثلا أتباع مدرسة الخلفاء. لكن وجود الرواية أو الروايات المعتبرة في أنه في شكوك الصلاة هذه يبنى على الأكثر، ثم يؤتى بركعة مثلا إذا كان الشك بين الثلاث والأربع أو الثنتين والثلاث، هذا إنما أخذناه باعتبار أن للمعصومين عليهم السلام ولاية تشريعية بهذا المعنى الذي تثبت الأحكام كما يثبتها قول رسول الله وكما يثبتها القرآن الكريم. ومثل ذلك مثلا التضليل في أثناء قطع المسافة في النهار عندما يحرم الإنسان لعمرة أو حج، تذهب إلى جدة مثلا وتحرم بالنذر على رأي من يقول بجواز الإحرام بالنذر، هنا لا يجوز لك في النهار أن تركب شيئا مسقفا يظلل عليك، في الليل عند الأكثر لا مانع ولكن في النهار لا يجوز. لماذا؟ لورود الأخبار عن أئمة الهدى عليهم السلام بالمنع من التضليل أثناء قطع المسافة في النهار بعد الإحرام للحج والعمرة. هذا أيضا مما جاءنا، ونحن نعتقد بما قام لنا من الأدلة أن قول المعصوم في هذا حجة شرعية تامة تنجز علينا الحكم. هذا بالنسبة إلى الولاية التشريعية كما يعبر عنها. بعد الولاية التشريعية، هل للمعصومين ولاية تكوينية أو لا؟ بمعنى أنه هل للمعصوم قدرة وسلطنة على التصرف في الكون؟ هل أذن الله سبحانه وتعالى للمعصومين في ذلك بحيث يتصرفون في الكون ضمن إطار الحكمة وبعد إذن الله وتفويضه، أو ليس لهم هذه الولاية والقدرة؟ هنا يوجد عند الإمامية توجهان. بين قوسين قبل أن نبدأ في هذا الموضوع، كأن هناك اتفاقا على أنه سواء آمن الإنسان بوجود ولاية تكوينية للمعصوم وقدرة تامة على التصرف في الكون بعد إذن الله عز وجل وتفويضه، سواء اقتنع بذلك أو لم يقتنع، هذا المقدار لا يخرجه من كونه إماميا. يعني لا تتصور أن ذاك الذي مثلا يقول لك أنا ما قدرت أفهم هذا الموضوع، أو مع أنه عرضت علي الأدلة ما قدرت أن أؤمن بذلك، هل مقدار هذا لا يخرجه من كونه إماميا؟ غيره من العقائد لا يجعله إماميا. لو أن إنسانا قال ماذا أنا لا أؤمن بالإمام الحجة، هذا لا يكون إماميا اثني عشريا، وإنما يكون أحد عشريا. أو لنفترض أنا ما أؤمن بأن الأئمة 12، 10، 9، 8، أو لا أؤمن بعصمتهم، هذا يجعله غير إماميا. أي شيء يمكن يسمي نفسه لكنه ليس إماميا اثني عشريا. لكن تفاصيل العقائد مثل قضية امتلاك المعصوم الولاية التكوينية لا يجعل غير المؤمن بها يخرج من حريم التشيع الإمامي. هذه نقطة مهمة قبل أن ندخل في أصل البحث. أما أصل البحث، هناك توجهان عند علماء الإمامية. التوجه الأول يقول إننا لا نرى مبررا واضحا للاعتقاد بالولاية التكوينية، بمعنى أن الإمام عنده قدرة الآن حاضرة على أن يتصرف في الكون، طبعا كله ضمن إطار الحكمة والأمر الإلهي. لا نرى مبررا واضحا لأن يكون لدى الإمام قدرة حاضرة على أن يتصرف في الكون. ليش لا نرى مبررا؟ يقول أصحاب هالفكرة هذه، أنا أعرض الفكرتين الآن. يقول هؤلاء أولا هذه الفكرة والنظرية جديدة في تاريخ التشيع، يعني قبل 200 سنة ما كان حتى هذا التعبير موجود في الكتب الكلامية وعند علماء الإمامية. أضف إلى ذلك هذا قد يجر مع الإيمان به إلى الغلو، صير مغالاة في أن الإمام عند هذه القدرات الاستثنائية على تغيير أمور في الكون ونظام في الكون، هذا نوع من الغلو، لا سيما مع وجود في رأي هذا النفر أو هؤلاء العلماء، لا سيما مع وجود آيات وروايات تشير إلى أنه لسان الحال قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وفي الأدعية أوضح من هذا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أو في آيات ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وأمثال ذلك. فإذا آمنا بهذه الفكرة جر ذلك إلى الغلو، هذا واحد. وحداثة الفكرة والمصطلح اثنين، وأمر ثالث يقول لك ما الحاجة إلى افتراض هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، إذا كان المكان مكان معجزة لنبي أو كرامة لوصي يفعلها الله سبحانه وتعالى بعد طلب النبي أو الوصي، فش الداعي إلى أن يكون نفس المعصوم من نبي أو وصي هو المتصرف في الكون بمجرد أن يطلب من الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى يستجيب فيغير الأمور، يبدل الأمور، يصنع المعجزة، يفعل الكرامة، فماكو داعي إلى هذا الأمر كما يقول أصحاب هذه الفكرة. أضف إلى ذلك يقولون إنه ما دامت هي ليست من ضرورات المذهب ولم يكن هناك بحث فيها مستوعب فلا يلزم أن نؤمن بها. الأئمة الأنبياء لديهم كرامات، لديهم معاجز، وهذه كلها حاصلة من غير حاجة إلى افتراض أن للمعصوم قدرة على التصرف في الكون يتصرف فيه كما يشاء بإذن الله عز وجل. هذا رأي الفريق الأول. رأي الفريق الثاني يقول إنه لما قامت الأدلة على هذا الأمر، سواء كانت القضية مبحوثة من مئات السنين أو إذا كانت حتى مبحوثة من 100 سنة، ما الفرق في ذلك؟ المهم هو عليها دليل أو ليس عليها دليل. قسم من الأشياء قديمة تبين مو صحيحة بالأدلة والبراهين، فمجرد كونها قديمة أو حديثة لا يعني أنها هي الحق والصحيح. لنفترض كما تقولون أن هذه الفكرة فكرة حديثة وجديدة، عليها دليل نقبلها، سواء كانت جديدة أو قديمة. ما عليها دليل لا نقبلها، سواء كانت جديدة أو قديمة. هذا واحد. الثاني يقول أصحاب هذه الفكرة أن لا أحد يدعي أن هذه الولاية من تلقاء أنفسهم ولا لأجل ذواتهم، وإنما هي بإذن الله وأمر الله وتفويض الله عز وجل هذه القدرة إلى مجموعة من أوليائه من الأنبياء والأوصياء، كما حصل مع الأنبياء بل مع الأوصياء. هذا مو شيء جديد. الجديد هو أن تقول هذا ثابت لأهل البيت أو ليس بثابت، أما أمثالهم ومن هو دونهم ثبت لهم قرآنيا. أما ثبوت فيقول لك أولا هذا ثبت للملائكة، ثابت للملائكة أن الله سبحانه وتعالى فوض إليهم قدرة على التصرف في الكون في جهة أو أكثر من جهة، فوض إلى ملك الموت وملائكة الموت إماتة الخلق، فوض إلى إسرافيل النفختين، نفخة الإماتة ونفخة الإحياء، هذا مو واحد ولا اثنين، وإنما بنفخة واحدة يهلك كل حي وبنفخة أخرى يحيي كل ميت. نفخة مو بأمر ولا بحكاية، مجرد بوق هكذا. زين، هذا إسرافيل فوض الله إليه هذا الأمر ذاك عزرائيل فوض الله إليه، فوض إلى الملائكة بأن تدبر الأمور، فالمدبرات أمرا. فإذا كان كذلك، رسول الله صلى الله عليه وآله أشرف من كل الملائكة، أئمة أهل البيت عليهم السلام أشرف من الملائكة، فلماذا يستغرب هذا هنا ويستنكر بينما لا يستغرب هناك ولا يستنكر؟ هاي الملائكة تجي إلى مرحلة أخرى، الأنبياء. الأنبياء فوض الله إليهم أن يتصرفوا في الكون بدرجة أو أكثر، فقال لنبي الله إبراهيم عندما قال له أرني كيف تحيي الموتى، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، مزقهم واخلطهم، غراب وطاووس وديك وحمامة، كل واحد مختلف، سويهم لحم مفروم حسب التعبير واخلطهم كلهم، فصرهن إليك ثم ادعهن، قل يا غراب تعال، يا طاووس تعال. هذا الآن كلهم صايرين كباب حسب التعبير، شنو طاووس وشنو غراب وشنو حمامة، نادهم ثم ادعهن يأتينك سعيا. تجي لك الطاووس يتقفز هالشكل، تجتمع أجزاؤه من هنا ومن هناك وتتركب على بعضها ويجيك يمشي على قدميه. والحمامة كذلك، هذا مو أن الله سبحانه وتعالى قال لهن صيروا هالشكل، وإنما قال لإبراهيم أنت ادعهن. وهذا الفرق بين أصحاب النظرية الأولى والفكرة الأولى ونظريتها. النظرية الأولى تقول هذه معجزة من المعاجز، مو إبراهيم بنفسه سواها، وإنما طلب من ربه وصار. أصحاب هذه الفكرة يقولوا لا، القرآن يقول الله قال أنت ادعهن، إذا دعيتهن ودعوتهن يأتينك سعيا. نعم القدرة الأصلية هي من الله عز وجل، حولها إلى إبراهيم، فوض إبراهيم في هذا الموضع أن يقوم بها. غير إبراهيم، نبي الله موسى، الصخر الأصم، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا، حجر صلب موات، لكن انت اضرب، مو تقول يا رب طلع لي المي من هذا الصخر، انت اضرب لقومك في البحر طريقا خاصا يبثا، بحر امواج اضرب فيها كذا ينفلق، فانفلق فكان كل فرق كالفود العظيم، ويصير في الوسط حسب التعبير خط مسفلت. طيب هذا انت تضرب، مو دعاء، هذا حسب اصحاب هذه الفكرة. اوضح من ذلك ما جاء في شأن عيسى بن مريم، ورسولا الى بني اسرائيل، اني قد جئتكم بآية من ربكم، اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. أنا أخلق، أنا أنفخ، لكن مو بقوة الذاتية، مو بإمكانات الخاصة، وإنما بإذن الله. وأبرئ الأكمه والأبرص أيضا بإذن الله، مو أقول يا رب اشفي هذا الأبرص واشفي ذاك الأبكم، وإنما أنا أبرئه، فعلي أنا، بل وأحيي الموتى بإذن الله، أنا أحييه، ما أقول يا رب أحيي هذا الميت، هذا حسب ظاهر القرآن الكريم وصريحه. فأصحاب هذه النظرية يقولون فرق بين الكرامة والمعجزة، اللي صاحب الكرامة والمعجزة يطلب من الله عز وجل برهانا على صدقه، فالله سبحانه وتعالى يستجيب حتى يتبين للناس أن هذا حبل، أن هذا حبله موصول بحبل الله وأنه مرتبط بالله، فيستجيب الله له، تصير الكرامة وتصير المعجزة. هذا واحد القسم هذا يقول لا، هذول يقولون أنا أحيي الموتى، صحيح مو من عندي، أنا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا بذاتي، ولكن إذا الله أعطاني إذنا وأمرا وفوض إلي، لا ذاك الوقت أصير إلى درجة أحيي الموتى. وداود وغيره، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، يجي يأخذ الحديدة ويعجنها مثل العجينة بين يدي الخباز فيصنع منها الدروع ويصنع منها كذا، هذا تصرفه في هذا الحديد بهذا النحو بإذن الله، ولكن هو الذي يلين له الحديد. فيضم إلى هذا الكلام ماذا؟ ما ورد وذكرناه في أول الحديث من الرواية عن الإمام الكاظم عليه السلام عندما يقول ما أوتي داود وآل داود شيئا إلا وأوتي محمد، لذكره صلوا عليه، إلا وأوتي محمد وآل محمد أكثر من ذلك. هذول الله فضلهم على سائر الأنبياء، فضل نبيه وفضل أهل بيته، فإذا أعطى أولئك مثل هذه الأمور والتصرفات والولاية في الكون والقدرة على التحرك فيه بهذا المعنى، وكل ذلك بأمر الله عز وجل، فما المانع أن يعطي لسيد الخلائق وخاتم الأنبياء ولأهل بيته صلوات الله عليهم؟ لا يمتنع ذلك أبدا. وحصل يقول لك هذه اللي أنت تسميها كرامات ومعاجز هي تصرف تكويني. نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله في قضية الخندق التي رواها الفريقان، عندما صنع له جابر بن عبد الله الأنصاري جدي صغير ودعاه لأن يتغذى معه، فالنبي عزم كل من كان حاضرا في غزوة الخندق، مئات الأشخاص وتوهم خلصين شغل حفر، والواحد منهم ما يكفيه جدي كامل حسب التعبير. طيب، فأمرهم ألا يبدأوا قبل أن يضع يده المباركة، فوضع يده المباركة وقال ادخلوا عشرة عشرة، فظلوا يدخلون هكذا ويأكلون حتى يمتلئوا، والطعام لا يزال على حاله ليكفي لمن بعدهم ولمن بعد بعدهم حتى شبعوا جميعا. ما ورد من الأخبار في أنه أشار إلى القمر فانشق القمر قسمين، اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا مو دعاء حسب رأي أصحاب هذه الفكرة، وإنما هو فعل من رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا نبوع الماء من يديه صلوات الله وسلامه عليه، اليد العادية لا ينبع منها الماء، ولكن هذا تصرف في التكوين ليس بعيدا عن الله، وإنما هو بإذن الله. لاحظوا في آية عيسى كل جملة يقول بإذن الله، حتى لا واحد يفكر أنه ما شاء الله شنو هالقوة الاستثنائية. قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذني، بإذن فيكون طيرا بإذن الله مو بإذني. أبرئ الأكمه والأبرص، هل هو أنا أسوي فقط؟ لا، هم بإذن الله. وهكذا في كل الموارد التأكيد، يقدر يقولها كلها ثلاثة الأشياء، آخر شيء يقول بإذن الله، لا كل واحدة لازم يقول هذا بإذن الله، هذا بإذن الله، هذا بإذن الله، لقطع الطريق على الغلو. ولم يسلم منه مع ذلك عيسى بن مريم. هذا أيضا ما يخالف التوحيد في رأي أصحاب هذه الفكرة، بل بالعكس، أن يفوض الله سبحانه وتعالى شيئا من قدرته وعظمته وقوته إلى من لا يملك شيئا، فإذا بذلك الشخص الذي لا يملك حولا ولا طولا ولا قوة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نفس هذا الشخص بتفويض الله بإذن الله عز وجل يصبح شيء آخر من القوة والإمكانية. وهذا أظهر في التوحيد، أنه أيها الناس أنا الله سبحانه وتعالى بهالقد من العظمة والقدرة والقوة، اللي مو بس أنا أسوي الأشياء هذه في الكون، بعض مخلوقاتي أحول إليها جزء من قوتي فتصبح قوة عظيمة. الآن شوف مثلا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى خلق الماء وجعل فيه خاصية معينة تحيي الأشياء، تمر في بدن الآدمي فتبعث فيه الحياة، ولو انقطع الماء عنه مدة من الزمان انتهى هذا الإنسان، ويمر على الشجرة الباسقة أيضا مقدار من الماء فإذا بها أيضا تعيش عشرات السنين وتنتج وتثمر وإلى آخره. بل في هذا الماء القدرة الذي يسقي الشجرة التي ثمرها حامض، وتلك التي ثمرها حل، وهذه التي تنتج الأصفر، وتلك التي تنتج الأحمر، وعلى هذا المعدل، وكلها يسقى بماء واحد مع التفاضل فيما بينها في الأكل. هذه من وين جت؟ إنما الله سبحانه وتعالى أعطى لهذه المادة المسمات بالماء قدرة الإحياء. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أرض قاحلة جافة تضج بالموت واليباس والجفاف، يرسل عليها الماء فإذا بها تتحول إلى حدائق ذات بهجة. طيب شنو هذا المي؟ شنو الماء؟ مخلوق من المخلوقات أودع الله فيه قدرة الإحياء. البترول مخلوق من المخلوقات أغلى ثمنا من الماء، ولكن لم يودع فيه هذه القدرة. السمن والزيت والدهن مخلوق من المخلوقات أضعاف ثمن الماء، ولكن مع ذلك لا يوجد فيه هذه الخاصية وهذه القدرة. فالأمر بتفويض الله عز وجل للماء صنع هكذا، للنبي صنع كذلك، للجن قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أعطى لهذا الجن شيئا من القدرة اللي يقدر يجيب هذا العرش العظيم كله في نصف ساعة أو ساعة، وأعطى لذلك الذي عنده علم من الكتاب قدرة بحيث برمشة عين يأتي بعرش بلقيس من أقصى بلاد الدنيا. طيب، وهذا كله مو خارج عن الإطار والدائرة، وإنما هو ضمن بإذن الله بأمر الله بتفويض الله، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله لكل أحد. ماكو حول، ماكو قوة، ماكو قدرة إلا بمقدار ما يعطيه الله سبحانه وتعالى. يعطي لي ولك قدرة عادية لأمور معاشنا وحياتنا، ويعطي لذلك الملك قدرة إفناء الكائنات، ويعطي لذلك النبي أن يرد الشمس بعدما أفلت إلى المغيب، ما المانع في ذلك؟ أذكر هنا شعرا للشيخ الأزري رضوان الله تعالى عليه، مر بي اليوم ورأيت من المناسب أن نثني به على رسول الله وما أعطاه تقربا إليه وتوسلا به وبيانا لفضله. يقول في مدح رسول الله الشيخ كاظم الأزري رضوان الله تعالى عليه، قصيدته الأزرية قصيدة عجيبة وغريبة: كم روى العسكر الذي ليس يحصى حيث حر الربا يذيب حصاها، وأعاد الشمس المنيرة قسرا، ارجعي بعدما عاد ليلها يغشاها، واخضرار العصا بيمنى يديه، ضرت العصا عندما وضعها في يده، كاخضرار الآمال من يسراها، وكلام الصخر الأصم لديه. الصخر الأصم كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة حتى عرف مكانه من قبل الكفار، إذا مر النبي صلى الله عليه وآله قال السلام عليك يا رسول الله. وكلام الصخر الأصم لديه معجز بالهدى الإلهي فاها. الله سبحانه وتعالى يعطي لأنبيائه مثل هذه القدرات بما يحتاجون إليه، بما يناسب مقامهم، وهذول ما يستخدمونه لأمورهم الشخصية. طيب، وهذا فيه رد على من يقول مثلا إذا كان هؤلاء الأئمة عندهم هالقدرات هذه ويتصرفون في الكون، فنشوف اللي انسجن منهم انسجن، واللي انقتل انقتل، واللي تعذب تعذب، وين هالقوة هذه؟ ما شفنا إليها أثر. نقول لهم نفس الكلام عيسى بن مريم عندما أحاط به جنود الدولة الرومانية بتآمر المنحرفين اليهود، وأخذوا يجرجرونه، وعلى ظهره كما قالوا الصليب الذي سوف يصلب عليه من مكانه إلى ساحة الإعدام، وين كانت قدرة أحيي الموتى بإذن الله؟ وين كانت أبرئ الأكمه والأبرص؟ وين كانت هذه القوة الإلهية اللي عنده؟ الميت يحييه، ما يقدر الآن يرفع عن ظهره هالخشبة ويفرق هالجماعة من الجنود حوله، إلى أن وصل فالله سبحانه وتعالى نجاه بل رفعه الله إليه. وين قوة هذه؟ الكلام، هو الكلام. رسول الله صلى الله عليه وآله عنده التأييد الإلهي، عنده القدرة. إيش معنى عندما صار في قريش وصل إلى حال أنه قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت بدعوة واحدة، ما يحتاج حتى يعمل تصرف التكويني، دعوة واحدة يخليهم كلهم صرع، شنو أقل من نوح وأقل ما أدري من لوط وأقل من إبراهيم؟ لا، ليس كذلك. فلماذا لم يصنع؟ الجواب على ذلك، لو صنعوا هذا لما كان الله قد أعطاهم هذه القدرات. لو كانوا يسوون هذا ذاك الوقت يصيروا أمثالنا. أنا إذا عندي قوة ماذا أصنع؟ أدافع عن نفسي حتى لا أتألم، وإذا عندي قدرة على تكثير الأموال أجمع فلوس إلي، وإذا عندي قوة على من عدائي غيبية شنو أسوي؟ أروح ألقط أعدائي واحد واحد وأفرمهم فرم بهذه القوة. لكن لأجل هذا الله لا يعطي أمثالنا مثل هذه القوات والقوى، وإنما يعطي من لا يعملها إلا بإذن الله وإلا لنصر الله. لا ينتصرون لأنفسهم، خل يتعذب ويعاني ويقاسي في سبيل الله عز وجل، مو يدفع عن نفسه الأذى ويقعد مرتاح. لو كان كذلك لما اختارهم ولما اصطفاهم ولما اجتباهم. في الحديث المروي عن نبينا المصطفى محمد قال إن ربي عرض علي أن يجعل بطحاء مكة ذهبا. معيروه أنه هذا فقير ولا مال له، كانت مفروض الرسالة تروح إلى واحد من القريتين عظيم. عرض علي ربي أن يصير بطحاء مكة ذهبا. هذه المساحة الكبيرة، أئمتنا فيما ورد عنهم أكثر من مورد كانوا يشيرون إلى التراب ويعطون المحتاج. أبو هاشم الجعفري وغيره يأتي ويسأله الحاجة فيشير إلى التراب يتحول إلى ذهب ويعطيه ويقول اكتمها علي. إذا تقول عندنا جماعة من الغلات اللي هذول بدونها هم شنو قايلين؟ فإذا يشوفون هذا وإذا يسمعون عن هذا بعد الضلالة تكون أكثر. هذه مو سالفة معجزة مؤقتة، لا، عرض علي أن يصير بطحاء مكة، المساحة الطويلة العريضة في مكة كلها تصير ذهب إلي، وفي نفس الوقت ما رح ينقص من أجري شيء. فقلت يا رب أجوع يوما فأسألك وأشبع آخر فأشكرك، هذا خير لي. هذا يعطى الكرامة، يعطى المعجزة، يعطى الولاية. أما إذا واحد لا، بمجرد أن صارت عند شيء من القوة يريد ينتصر إلى نفسه وينتصف إلى نفسه ويجر إلى نفسه، لا هذا ما يعطى. لذلك في المعارك يجرح، يؤذى، يسير مشوار، تبوك وين والمدينة وين مع قلة الأطعمة والزاد ووعثاء السفر؟ يقدر النبي صلى الله عليه وآله، سليمان كان يذهب على بساط الريح، هو أشرف من سليمان وأفضل من سليمان، لا، لازم يعاني في سبيل الرسالة حتى أنا وأنت أيضا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله. إذا واحد صار عنده مشكلة على أساس ديني، انحجب رزقه لأنه من موالين أهل البيت، ما يضج بنفسه ويقول أنا أترك هالمذهب وهالمنهج. إذا صار عنده مشكلة باعتبار أن الدين يفرض عليه أمرا من الأمور الواجبة، لا يقول ما تسوى الديانة هكذا، لا تسوى، لأن رسول الله كان بإمكانه أن يتنعم بهذه المستويات ولم يفعل ذلك، فيصير محل قدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا يعطى مثل هذه الولاية وهالكرامة وهذه المعجزات. فرسول الله يعطى كذلك. إذا تقول لماذا لم يصنع الأئمة هكذا، لماذا لم يصنع رسول الله، ولماذا لم يصنع سائر الأنبياء أيضا؟ موسى يقدر ينتصر على جماعة اليهود المعاندين وجماعة السامري بأسهل ما يمكن، لم يصنع ذلك. رسول الله قال له ادعوا الله عليهم فالدعوة تبقي أماكنهم بلاقة، قال لم أبعث لعانا إنما أنا رحمة مهداة، إنا أرسلناك رحمة للعالمين. هذا اللي صار. إمامنا الحسين سلام الله عليه ألم يكن بإمكانه بما أعطاه الله من الكرامة، سواء على المستوى الأول، إذا نقول لا مجرد معاجز ومناقب وكرامات ومو قضية ولاية تكوينية، أو قلنا على المستوى الثاني، أما كان بإمكانه أن يفعل ذلك وأن يفني هذه الجموع، يرد هذه الجموع، ينجو بنفسه بحيث لا يقتل، لكن آخر الأمر ماذا؟ أنه يعيش سنوات إضافية. هنا بعد ما رح يصير إن الله عوض الحسين كما في الرواية عن شهادته بأن جعل التراب، بأن جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته وجعل الأئمة من ذريته، هنا بعد ما يصير. عندنا في رواياتنا أنه في يوم عاشوراء استأذن الملائكة ربهم أن ينزلوا لنصرة الحسين عليه السلام. حسين ابن بنت رسول الله، الإمام المعصوم، فلذة كبد فاطمة الزهراء، يحتشد عليه هؤلاء الخلائق، خل ننزل ننصره. فنزلوا مستأذنين في ذلك، فردهم الحسين سلام الله عليه، نعم أنا أقاتل في سبيل الله، أقتل في سبيل الله، أعطش في سبيل الله، يقتل أولادي، يقتل أهل بيتي، الله يستاهل، الدين يستحق من الحسين هذا العطاء، ما احتاج إلى ملائكة يصدون عني القتل ويمنعون عني هذه الشهادة. فضحى بنفسه صلوات الله عليه وبأهل بيته، شابهم وكبيرهم وصغيرهم من أبنائه وأبناء إخوته وكل من حضر معه هذا هو القاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ما اختط شاربه ما دب عارضه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. مهذب الخلق والأخلاق، إن تره تظنه ملكا في صورة البشر، لكن شو اللي صار فيه؟ فاغتال مفرقه الأزد بمرهفه، فخر لكن بوجه منه منعفر. يقول بعض من حضر: خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر. الله أكبر، ماذا ستصنع السيوف بفلقة القمر الحسني هذا؟ كأن وجهه فلقة قمر، وفي رجليه نعلان، وفي يده سيف، وهو يقاتل القوم قتال الأبطال حتى أكثر القتل فيهم. قال عمرو بن سعيد ابن نفيل الأزدي: علي آثام العرب إن لم أقتله. يقول الراوي: قلت له: ويحك، يكفيك من احتوشه من هؤلاء القوم. قال: لا بد لي أن أفعل. ساعة وإذا بالقاسم قد انحنى ليشد شسع نعله، صار غير قادر على أن يصد السيوف. جاء هذا اللعين وهو على فرسه والقاسم راجلا منحنيا راكعا، وإذا بهذا اللعين يضرب القاسم على مفرق رأسه. أيوا قاسما، خر على الأرض صريعا مناديا: يا عماه أدركني. جاءه الحسين قتل قاتله، نادى: عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يغني عن صوت كثر واسره وقل ناصره. بكوا نادى: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حزور ايدي، هان الكم تخلوني وحيدي على خيام العدا والخيل تفتر. يا جاسم اش قالت من الطبر روحك؟ يا عمي ما تراويني جروحك، لو نبقى يا جاسم كنت نوحك بقلب مثل الغضا وبدمي دمي محمار. أجاب ومدد ما بين خوته: بشعدهم يا ويلي وهم موت، بس ما سمعن النسوان صوته. اجت ثم تصيح: الله أكبر. بني في لهفة خلفت والدة ترعى نجوم السماء في الليل بالسهر، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما من أوصانا بالدعاء، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.